بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: فصل. وأول ما يطرق القلب الخطرة. انظر ما أجمل هذا الكلام، هذا يقيم لك النفسية التي يعيش فيها كل إنسان، وبداية كل مرحلة ونهايتها. قال: وأول ما يطرق القلب خطرة تخطر له على قلبه، فإن دفعها استراح مما بعدها، فإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة. هذا الآن المرتبة الثانية. المرتبة الأولى عبارة عن خاطر، فإن لم يدفعه تولد إلى وسوسة، فإن دفعها فكان دفعها أصعب. لهذا يحتاج إلى استعاذة، يحتاج إلى أحيانا يتطور بالإنسان الوسواس، يحتاج إلى مصحة إذا قد تطور عندها الوسواس. فإذا بادر ودفعها وإلا قويت فصارت شهوة. فإن عالجها، أي رغبة في الشيء وعزيمة على توليد ذلك الشيء وفعله، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. إذن خطرة ثم وسوسة ثم شهوة ثم إرادة ثم عزيمة. ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكنه دفعها واقترن بها الفعل ولا بد وما يقدر عليه من مقدماته، وحينئذ ينتقل العلاج من مقدماته إلى أقوى الأدوية. خلاص ما عاد يحتاج إلى مجرد حمية أو علاج طبيعي، مثل إنسان تضعف عندها في النظام الطبي، يقولون تضعف عندها المناعة، يحتاج إلى أدوية قوية. وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح، هذا الذي يحتاجه العلاج القوي. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء أولا أسهل بكثير من طلب الدواء. دفع الداء بداية أسهل من طلب الدواء. وإذا وازن العبد بين دفع هذا الداء من أوله وبين استفراغه بعد حصوله، وساعد القدر وأعان التوفيق، رأى أن الدفع أولى به. وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب، فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخص المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة، لا في قدره ولا في دوامه وبقائه. صحيح أن مفارقة المألوفات والمحبوبات صعب، ولكن إذا تذكر الإنسان ألم ما يعقبه ذلك المألوف من الحرمان. الآن الزاني صحيح أنه يلتذ بداية، لكن لو تذكر عاقبة فعله، وأن عاقبة فعله إما الرجم حتى الموت إذا كان محصنا، أو جلد 100 جلدة، يهون عليه التخلص من تلك الساعة واللحظة التي حدثته نفسه بتلك الشهوة. وهكذا لو علم السارق عند أن تطمح نفسه لسرقة 0.25 فما فوق، لو علم أن عاقبة ذلك أن يبتر العضو منه، لهان عليه أن يكف عن السرقة مبدئيا. وهكذا النظر في العواقب يخفف المتاعب. وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخص، وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله والتنعم بحبه وذكره وطاعته، ولذة الإقبال على الرذائل والانتناء والانتنان والقبائح والأنتان والقبائح. يعني فرق كبير، إنسان يتنعم بذكر الله وإنسان يتنعم بالقبائح، يوازن بين هذا وهذا. وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو، وبين لذة الذنب ولذة العفة، أيهما أجمل وأيهما أعظم؟ لا مقارنة. لذة العفة تعقبها تمكين. انظر يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف جنى ثمرة العفة، جناها جنيا طيبا مباركا، إلى أن جعله الله على خزائن مصر. ترك ساعة وقال إني، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال: ولذة القوة وقهر الهوى، وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده خاسئا ذليلا، وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبينه، وبين مرارة فوته ومرارة فوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه، وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه، وبين فرحه إدراكه وفرحه تركه لله عاجلا، وفرح ما يثيبه عليه في دنياه وآخرته، والله المستعان. ثم ختم الفصل بقوله: وهذا فصل جره الكلام في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أشرنا إليه إشارة لو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار، ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه بالله التوفيق. هذا وهو يعتذر الآن من التقصي. ولو رجعنا قد جعلت علامة من أين بدأ شرح هذه الآية. بدأها من صفحة 57 و400، في أنفسكم أفلا تبصرون، إلى صفحة 636.
نحو 250 صفحة يشرح قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويعتذر عن القصور يقول أنا قصرت، لو استقصينا لجاءت في أسفار. رحم الله الإمام القيم، وبهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.